إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أذل الفقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 30 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالعقيدة الواقفية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعمدتنا في الشرح شرح العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم فطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع خطبة هذا الكتاب والمقدمة التي قدم بها شيخ الإسلام لهذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي قال فيها رحمه الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا، وقد وصلنا في الشرح إلى الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. فيما مضى من لقاءات تعرفنا على مفهوم الإيمان بالقضاء والقدر، ثم بدأنا الحديث عن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، فتكلمنا عن المرتبة الأولى، مرتبة الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء، ثم المرتبة الثانية وهي كتابة مقادير الأشياء إلى يوم القيامة، ثم تكلمنا عن المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي الإيمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة، وفي هذا اللقاء مع المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي مرتبة خلق الله لأفعال العباد. وهذه المرتبة من الأهمية بمكان، تحتاج من السامعين إلى تركيز وإلى تدبر ووعي، فأعيروني سمعكم وقلوبكم وتعالوا لنتعرف على المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الإيمان بخلق الله لأفعال العباد. الإيمان بخلق الله لأفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم خيرها وشرها، وهذا هو معنى نؤمن بالقدر خيره وشره. فالنبي عليه الصلاة والتسليم في إجابته على سؤال جبريل عن الإيمان قال صلى الله عليه وآله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية حلوه ومره، حلوه ومره. فمفهوم أن تؤمن بالقدر خيره وشره يعود إلى هذه المرتبة الهامة، مرتبة الإيمان بخلق الله عز وجل لأفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم خيرها وشرها. فنسبة الشر إلى القدر نسبة إيجاد وخلق، نسبة إيجاد وخلق، وليست نسبة كسب، فهي نسبة إيجاد وخلق، أي خلقه خلق الله لفعل الشر في العبد، فالله خلق والعبد فعل، الله خلق والعبد فعل، أي خلقه لفعل العبد للشر، وخلقه لقدرة العبد على الشر، وخلقه لمشيئة العبد للشر، فالله خلق فعل العبد للشر، وخلق قدرة العبد على الشر، وخلق مشيئة العبد للشر. هذا الإيجاد والخلق من الله ليس شرا، لأن أفعال الله ليس فيها شر ولا في تقديره شر، لأن فعل الله صفة من صفاته جل وعلا، والله جل وعلا الخير كله في يديه، والشر ليس إليه، فليس في أفعاله شر ولا في صفاته شر، وخلقه للشر ليس بشر، ففعله القائم به جل وعلا أنه خلق ولكنه لم يفعل الشر. أضرب مثالا، مثال السرقة، مثال السرقة، الله تعالى هو الذي خلق السارق، واضح، وخلق له قدرة على الفعل، ولكن من الذي سرق، الله أم العبد؟ من الذي سرق؟ العبد. فهنا نقول الله خلق والعبد سرق. الله خلق والعبد سرق. فالله خلقك فجعل فيك قوة وإرادة ومشيئة، احفظ هذا جيدا، وأمرك بفعل الخير ونهاك عن فعل الشر. السرقة خير أم شر؟ شر. هل أمرك بها الله؟ الإجابة لا، بل حذرك منها ونهاك عنه وحد لها حدا وعقوبة شديد. إذن هو حذرك، واضح، وأنت سرقت. فالله خلق فيك القدر على الفعل، وخلق فيك الإرادة للفعل، وخلق فيك المشيئة للفعل، ولكن من الذي فعل؟ العبد. فنسبة الشر إلى الله عز وجل نسبة إيجاد وخلق، وليست نسبة كسب. فالذي خلق هو الله، والذي فعل هو العبد. ولذلك ذكرت لكم من قبل عندما جاء اللص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فعمر حكم عليه بالحد، عقوبة السرقة. اللص قال إيه؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما سرقت إلا بقدر الله، ربنا اللي مقدر لي إيه؟ أسرق، فأنا سرقت بقدر. فقال عمر: وأنا أقطع يدك بقدر الله، وأنا أقطع يدك بقدر الله. اللهم فعل السرقة سبحانه، بل حذرك ونهاك، أنزل الكتب وأرسل الرسل وبين لك السبيل، أمرك بكل خير ونهاك عن كل شر. فإذا بنفسك الخبيثة تريد وتتوجه إلى فعل الشر، تيجي تقول احتج على القدر، يقول لك لا احتجاج على القدر في المعصية، لا احتجاج بالقدر في المعصية. ولذلك قالها عمر معلما: أنت سرقت بقدر الله، وأنا أقطع يدك بقدر الله، وأنا أقطع يدك بقدر الله. إذن الخير كل الخير بيد الله، والشر ليس إليه جل وعلا. فنسبته إلى الله نسبة إيه؟ إيجاد وخلق. فالله تعالى عندما تحدثنا عن الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية، قلنا أن فيما يتعلق بالإرادة الكونية خلق الله أشياء وهو لا يريدها، خلق الشيطان وهو يبغضه، واضح، وخلق الشر وهو يبغضه ولا يريده. طب لماذا خلق؟ لحكمة الابتلاء والاختبار والامتحان. فلو لم يخلق الشر لانتفت الحكمة، ولا ايه؟ انتفت الحكمة من الابتلاء ما دام ما فيش شر، يبقى الحكمة من الابتلاء منتفية. كما قلت لكم لو لم يكن إبليس ها يبقى في ابتلاء؟ ما فيش ابتلاء، الحكمة تنعدم. طيب لو لم يكن هناك الكفر والشرك والنفاق الأكبر هيبقى في ابتلاء؟ يبقى ما فيش ابتلاء، انتفت الحكمة من الابتلاء. فالله بإرادته الكونية خلق أشياء لا يريدها بل يبغضها جل وعلا، ولكن خلقها لحكمة. حكمة إيه؟ الابتلاء والاختبار والامتحان، واضح. ولذلك خلق الله الشر، والشر ليس إليه جل وعلا، احفظ ذا كويس. فنسبته إلى الله نسبة إيجاد وخلق، نسبة إيجاد وخلق، حتى تتحقق سنة وحكمة الخلق الابتلاء. ما هو انت بتقرأ في القرآن ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ها مش ده كله ابتلاءه؟ ابتلاءه المد بالنسبة لك شر، نقص المال بالنسبة لك شر، الجوع بالنسبة لك شر، والله خلقه ولا ايه؟ عشان في حاجة اسمها حكمة الخلق، الابتلاء، انت خلقت من اجل الابتلاء. فعشان كده يا جماعة هذه القضية من اخطر القضايا في الايمان، محتاجة مننا الفهم السديد. اذا لما نيجي نتكلم عن الشر نسبته الى الخالق نسبة ايه؟ خلق وايجاد، وليست نسبة كسب. فالذي كسب من؟ العبد. الله خلق والعبد سرق فيما يتعلق بالسرقة، فالله خلق قدرة العبد على الفعل، ادالك صحة وقوة وحركة وإيه كمان، وادالك مشيئة وادالك إرادة، وادالك إرادة، أنزل كتبه وأرسل رسله ووضح لك السبيل، أدي طريق الخير وأدي طريق الشر. فصاحب النفس الطيبة بيسلك مسلك الخير، مسلك الطاعة. صاحب النفس الخبيثة بيسلك مسلك إيه؟ الشر. وهذا كله لا يخرج عن مشيئة الخالق جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. واضح؟ يبقى نسبة الشر إلى الله نسبة إيه؟ خلق وإيجاد. احنا لسه في البدايات والمسائل دي يا جماعة، الإخوة اللي بيجي متأخرين على الدروس دي طبعا بيبقى صعب جدا، هي هتلاقي إشكالات وما سمعش من البداية فمش هنجاوبه، خليه بإشكالات، لأن دروس العقيدة خاصة محتاجة انضباط، لأن مسائل شائكة جدا محتاجة الفهم، تبقى أنت جاي في نص الدرس مش هتفهمني طبعا، لأن في هناك مراتب عدت سبقت توضح ما يشكل عليك الآن، فاللي حضر واللي مواظب هيتابع، إنما اللي لسه جاي هتفضل جواه إيه؟ اللخبطة. اصحى بقى عشان ما تنامش. نصلي على رسول الله. يبقى فهمنا القضية دي بالنسبة لنسبة الشر إلى الله، نسبة إيه؟ خلق وإيجاد. إنما اللي فعل واكتسب مين؟ العبد. واضح؟ إذن يجب أن نعي هذه الحقيقة، أن الشر لا ينسب إلى الله إلا نسبة إيه؟ إيجاد وخلق، ولكن ينسب للعبد إيه؟ فعل وكسب، فعل وكسب. الصلاة، العبد صلى، صح كده؟ أنا جيت الآن صليت، من الذي منحني قدرة على الصلاة؟ الله. غيري ما عندوش قدرة أن يجي يصلي، ولا إيه؟ صلبت منه صحة أو كذا أو كذا، أنا جيت صليت، من أعطاني القدرة؟ الله. طيب من أعطاني المشيئة والإرادة لاختيار طريق الخير؟ مين؟ لما أجي أطيع الله ينسب بقى الفضل لمين؟ لله. ينسب الفضل إيه؟ ودي بقى قولك على ما أصابكم من مصيبة فمن أنفسكم، أو الآية لسورة النساء، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من مصيبة فمن سيئة فمن نفسك. الله يبارك فيك. اصحى بقى يا فداء، بدأت تنام اليومين دول كثير، عايزينك تصحى شوية. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فدي في مقام الأمر الشرعي، حضرتك أمرت بكل خير، جيت فعلت الخير، من الذي أمرك؟ الله. من الذي أعانك؟ الله. من الذي منحك قدرة؟ الله. من الله ينسب الفضل لمين؟ لله. بفضل الله حافظت على الصلاة، بفضل الله أتيت إلى المسجد. ففي مقام الخير بننسب الفضل لمين؟ نيجي للشر. وما أصابك من سيئة، ما قالش فمن الله. ليه؟ لأن أنت اللي اخترت وأنت اللي اكتسبت الشر، رغم أنه إيه؟ حذرك ونهاك ومنعك، ما أمركش بيه. لو كان أمرك بالشر نقول لك أينسب لله. الزنا شر ولا خير؟ شر. هل أمرك به الله؟ أمرك أن تزني؟ بل قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأمرك بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وشرع لك الزواج عفة وطهرا وصيانة. ورغم هذا كله رحت حضرتك فين؟ لطريق الغواية وزنيت وقعت في الفاحشة. ينسب لمين ده؟ لنفسك الخبيثة التي دعتك للشر وأرادته وسعت من أجله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ده بخلاف الأمر الكوني القدري بقى، تكلمنا عن هذا باستفاضة. إذن وفعل العبد أنه صلى، وفعل الرب أن جعل العبد مقيم الصلاة، ففعل الله غير فعل العبد. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، سورة إبراهيم الآية رقم 40. فقد سأل الله فعل نفسه هو، إقامة الصلاة فعل مين؟ فعل العبد ولا إيه؟ طب إبراهيم بيسأل الله فعل نفسه هو، رب اجعلني إيه؟ مقيم الصلاة. الله، لأن الله هو الذي يجعل، هو الذي يجعل العبد مقيما للصلاة. إزاي؟ واحد، هداك للإيمان، ونعمة الهداية من من؟ من الله. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، شرح صدرك للإسلام، أراد لك الخير. خلي بالك قوي، شوف القاعدة المهمة دي. عشان كده بقول لك كثيرا الهادي هو الله، احنا مجرد أسباب. من الهادي؟ الله. القائل من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. سبحان الله، لو كان فيك الخير لهداك الله للخير، فالعدل هو الله. انتبه لهذا جيدا. وليس العدل مساواة كما يقول البعض، لا، العدل معناه وضع الشيء في موضعه بحكمة، مش المساواة. أقرب لك المسألة شوي. فلاح عنده قطعتين أرض، خلي بالك معايا شوي، قطعة أرض بور خبيثة إن وضعت فيها البذر لا تخرج شيء. أرض بور، حاجة ما عارف أنت أرض بور يعني إيه؟ إحنا عارفين الكلام ده، لكن جماعة بتوع ألمانيا ما يعرفوش، تربوا في أوروبا ما يعرفوش يعني أرض بور وأرض خصبة. فالأرض البور دي يعني أرض خبيثة لا تنبت، تحط لها البذر تطلع لك إيه؟ ما تطلعش شيء، تفسدهولك لأنها أرض خبيثة، ماشي كده؟ وعنده قطعة أرض خصبة وجميلة قوي، يحط لها البذرة تطلع شجرة.
الراجل ده جاب شوال بذور، خلي بالك معايا كده، فجاب شوال البذور كله حطه في الارض انهي الطيبه، فاثمرت وازدهرت. نيجي واحد يقول له انت كده ظالم. ليه يا سيدي؟ لان انت عندك قطعتين ارض، كان العدل تقسم الشوال نصين، تحط نص البذور في الارض دي ونص البذور في الارض دي. نقول له انت بتامره انه يكون سفيه. وصلت كده؟ لانه لو حط نص البذور هنا هتفسد، انما هو الرجل عشان عنده حكمه عمل ايه؟ حط البذور فين؟ في الارض الطيبه. اذا كان ده في حق العبد الضعيف انه بيقدر يميز فين الصح، دي ارض بور ما ينفعش احط فيها واحط في الارض الايه؟ وصلت دي؟ يبقى العدل هنا نقول له انك تحط كل البذر فين؟ فين؟ في الارض الطيبه، ما تفهمه بقى. ولا ايه؟ واحد يقول له كده يا سيدي ما تقسم الشوال نصين عشان تبقى عادل، حط نص هنا ونص هنا. نقول له انت بتامره انه يكون مجنون، ملوش عقل، سفيه، لانه هيضيع نص البذور. يبقى ده عنده عقل؟ ابدا. طب يبقى العدل فين؟ ان تضع الشيء في موضعه. ولله المثل الاعلى. عشان ما يجيش واحد يعترض يقول لك ليه ده كافر وده مسلم؟ هنقول لك عشان الكافر ده ارض بور ما ينفعش نحط فيه البذور، والمؤمن ده ارض خصبه ما توحد الله. فعشان كده قالها لك من البدايه، قال لك افهم القضيه صح بقى، ما تقعدش بقى تلف وتدور. القضيه محسومه من صفات الله انه الحكيم ولا ايه؟ وانه العدل. وما دام عدل وما دام حكيم يبقى هيضع كل شيء في موضعه بحكمه متناهيه. من حكمته ان جاء بك الى المسجد وصرف غيرك عن المسجد الى الديسكو والخمر، ما توحد الله. تيجي تقول له طيب مكان اللي في الخمر ده نديله شويه من البذور الطيبه ينفع؟ يبقى ده سفه، ما توحد الله. وعشان كده قال لك عشان يريحك ويطمن قلبك يقول لك من يرد الله أن يهديه لأنه الحكيم، لأنه العدل، وهو الذي خلق ويعلم صنعته جيدا، ما توحد الله. ده أنت كمخلوق ضعيف لما بتصنع صنعة بتقدر تحكم عليها ولا إيه؟ وأنت ضعيف يقول لك لا الصنعة دي ما تنفعش، أصل فيها خطأ كذا وفيها كذا وفيها كذا، إنما الصنعة دي جيدة ومتقنة وأنت اللي عاملها. فدايما صاحب الصنعة أعلم بصنعته، ومن خلقنا فعارف بقى مين الحلو ومين الوحش. فهذا الحلو الكل خير، وصرف الوحش عن كل خير إلى كل شر بعدل وبحكمة. وصلت دي يا جماعة؟ وصلت القضية دي؟ عشان ما تقولش ليه؟ ليه مش مع الله؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا لا يسأل عما يعمل؟ لأنه خالق، لأنه العدل، لأنه الحكيم. وصلت دي؟ فقال لك من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ولا حرجا. الاثنين صح، ما في قراءة تانية صح يا حاج علي؟ عندكم في ورشة بتقولوا ايه؟ حرجا حرجا في ورشة، حرجا وفي حرجا، كأنما يصعب في السماء. ايه الحكاية دي؟ حكيم عدل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأنت كمؤمن تؤمن يقينا أنه ما فعل إلا بحكمة وبعدل سبحانه. فعشان كده إبراهيم سأل الله تعالى فعل نفسه هو، رب اجعلني مقيم الصلاة، الله، ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، لأن الله هو الذي يجعل. فهو يسأل الله عز وجل أن يفعل به ذلك، الله. والدليل على أن الله خلق أفعال العباد قوله تعالى
والله خلقكم وما تعملون. سورة الصفات 96. والله خلقكم وما تعمل، خلق أفعالكم كمان، خلقك وخلق فعلك. العلماء في الآية دي لهم تفسيران. الأول أن ما مصدرية، ما مصدرية، وهي والفعل المضارع اللي جه بعدها يكونوا للمصدر، والمعنى والله خلقكم وعملكم. الله، يعني خلقك وخلق ايه؟ عملك. وفي الحديث المرفوع وهو حديث حسن، إن الله يصنع كل صانع وصنعته، إن الله يصنع كل صانع وصنعته. عشان ما تعترضش بقى، الله يرضى عليك ويرضى بما قسمه الله الله لك، ارضى بما قسمه الله لك، ما تعترض، ما تعترض على قدر الله ولا على قضاء الله تعالى. في الحديث القدسي، يا ابن آدم إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها كركض الوحوش البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما، وكنت عندي مذموما. فالله ما فعل وما خلق إلا لحكمة، فهو الحكيم جل وعلا سبحانه. يبقى ما هنا في التفسير الأول مصدرية، أي الله خلقكم وعملكم، وهذا دليل على خلق الله لأفعال العباد. التفسير الثاني أن ما هنا موصولة، أي بمعنى الذي، بمعنى إيه؟ الذي. ويكون تفسيرها والله خلقكم والذي تعملونه، ما دي كان رد إبراهيم على عباد الأصنام، يقول لهم والله خلقكم وما تعملون، أي والذي تعملون. يبقى منصب على الأصنام، منصب على إيه؟ مين اللي عمل الأصنام؟ هم صنعوها بإيديهم. فنيجي للصنم ده، متكون من شيئين، احفظ بقى معايا، الصنم متكون من كم شيء؟ شيئين، مادة خام اللي هو الحجر، صح كده؟ الشيء الثاني الصنعة، النحت. معايا يا ابني؟ تفرحش. الأصنام التي كانوا يعبدونها تتكون من شيئين، مادة خام للحجر أو العجوة، إنه كانوا برضو بيصنعوا الأصنام أحيانا من العجوة، التمر ده، ولما يجوعوا يأكلوا الآلهة. تخيل، إن أمر غريب جدا، واحد بيصنع إله بإيديه من عجوة ولما يجوعوا يأكلوا، سبحان الله. لو كان مثلا يجيب لك حجر يعملوا إله، شاف حجر أحسن منه يروح رامي ده وياخد الثاني إله، يا ولاد الإيه، حاجة غريبة جدا، عقول خاربة. فالصنم ده مصنوع من شيئين، في شيئين، مادة خام سواء كانت حجر أو عجوة أو عجين، ممكن يعملوا من عجين دلوقتي بيعلموا أولادنا الكلام ده في المدارس، يقول لك هات التين الصلصال، تين الصلصال اسمه كده، صلصال، واعمل عروسة واعمل عريس، ماشي كده. طيب، ما هو المادة الخام موجود، وبعد كده في الصنعة اللي هي النحت بقى، اللي هي ايه؟ النحت. واحدة مع واحدة، واحدة معايا كده، ما يكرمش. المادة الخام من خلقها؟ مين؟ الله. طيب، طب والصنعة من خلقها؟ الله. يبقى معنى الآية والله خلقكم والذي تعملونه، المادة الخام وصنعتكم كمان النحت، الله خلقه، الله أكبر. يبقى الآية دليل على خلق الله لأفعال إيه؟ العباد. لما تقول لي أنت بتقول أن الله خالق أفعال العباد، هات للدليل. قول الله تعالى والله خلقكم وما
تعملون, وتفسر له كده الآية بواحدة واحدة كده. طيب, وقال تعالى الله خالق كل شيء, سورة إيدي الرعد 16, الله خالق كل شيء. طب كل شيء هنا مش تشمل أفعال العباد ولا لا؟ دخل فيها ولا لا؟ دخل فيها. تشمل فعلك وقدرتك ومشيئتك, إنها أشياء خلقها الله, لأن الإنسان نفسه كان عدما ولم يوجد نفسه, ولا أوجد لنفسه القدرة, ولا أوجد لنفسه الإرادة. فهذه الأشياء مخلوقة قطعا, وليس الإنسان خالقها قطعا, فإن الله تعالى هو خالقها. وأضرب لك مثال كده ملاحظ جدا, شوفوا كده الطفل عند مولده, كلكم ما شاء الله الغالب عنده أطفال يعني, صح يا وصهيب؟ صح يا عبد الرحمن؟ أنت لم تره حقيقة, شفته عبر السكايب. أي نعم, هو اتولد هناك في غزة ولسه ما جالكش, إن شاء الله يجي وتشوفه بإذن الله يا فداء عبد الرحمن ابن فداء. الطفل عندما يولد, خلي بالك أنا عايزك تشوف بقى التدرج في القدرة والمشيئة والإرادة لدى الإنسان, وهي من خلق من؟ الله. يتولد الطفل ما بيتكلم ولا بيتكلم؟ ما بيتكلمش إلا أن يكون معجزة, كما تكلم عيسى في المهد عليه السلام, وكما تكلم غلام جريج الراهب, واضح؟ وكما تكلم الغلام مع أمه عندما مر رجل عظيم, كما يحكي النبي قصة هذه المرأة, امرأة معها طفل رضيع على حجرها, فعد كده رجل عظيم راكب الخيل حليل الجند والحشم باين عليه الثراء والسلطان, فقالت اللهم اجعل ولدي هذا مثله. الولد نطق بأمر الله, اللهم لا, ده بيرضع. شاف أمه بتدعي تقول اللهم اجعل ولدي مثل هذا, يعني عظيم كده وعنده سلطان, عنده يورو يعني بلغة العصر بقى. الطفل بيرضع, راح ساب سادي الأم قال اللهم لا, لا فتجعلنيش مثله, ورجع ثاني يرضع. المرأة تعجبت, معدي رجل فقير معدة حالته بؤس قرب. المرأة قالت ايه؟ اللهم لا تجعل ولدي مثله. راح الولد لحسن السج, اللهم اجعلني مثله يا رب. يا سبحان الله. فالنبي فسر بقى يقول أما هذا الأول كان ظالما, فلما دعت لابنها أن يكون مثله أنطق الله الطفل ودعا لا. الآخر كان رجلا صالحا دينا ورعا تقيا, لما قالت ما تجعلوش زيه, لا أنا عايز أبقى زيه, أنا عايز الجنة, فأنطق الله الغلام لمعجزة جريج الراهب. إيه قصة جريج؟ كلكم حافظينها ما شاء الله من طوء أهل علم. جريج الراهب ده كان عابد في بني إسرائيل, النبي يحكي قصته. في يوم بيصلي, وهو بيصلي طرقت أمه بابه, فقال يا رب صلاتي وأمي, أنا بصلي وأمي بتخبر, يعني بيخير نفسه أسيب الصلاة وأفتح لأمي؟ ما هو طاعة الأم واجبة ودي بتترك الباب, ولا أنا دلوقتي في صلة مع الله أقطع صلاتي ولا إيه؟ ما قطعش الصلاة واستمر في صلاته. وانصرف الأم, جات له مرة ثانية وبرضه بيصلي, طرقت بابه قال يا رب أمي وصلاتي, فلم يقطع صلاته واستمر في صلاته. الأم زعلت قالت اللهم لا تمته حتى تريه المومسات. يلا لما يشوف الزنيات, دعت عليه دعوة الأم. ومرت الأيام وإذا بامرأة بغي تقع في الزنا وحبلت من الزنا, فلما قام لها قومها لقتلها وسألوها عن والد الغلام
قالت جريج الراهب، عايزة تنقذ نفسها، فلبسته في مين؟ في عابد بني إسرائيل جريج الراهب. جابوه بقى وخلاص هيقيموا على الحد، فعرف ان دي بدعوة مين؟ أمه، قال شاف بعينيه. فلما جاءوا به للحكم عليه أنطق الله الغلام وقال أبي فلان الراعي وليس جريج الراهب. الله، فأنقذه الله وأنطق إيه؟ الغلام. ولكن بعد أن رأت كما قالت أمه، وذلك قال أهل العلم لأنه كان يصلي نافلة وطاعة الأم واجبة والواجب يقدم على النافلة، أما الفريضة فلا، وكان بيتنفل ماشي كده، فكان عليك أن تفتح لأمك فدعوتها استجيبت. دعوتها إيه؟ وبعدين الفقه بقى تخش الحديث ده، الفقهاء اتكلموا فيه كلام كبير. طيب المهم أنطق الله الغلام وظهرت براءة الراهب. وطبعا عيسى عليه السلام كمعجزة عليه السلام. وفي بعض الروايات أيضا الغلام في قصة أصحاب الأخدود المعروفة، اقرأوا السيرة في تفسير سورة البروج. إن من يقول إن الشاهد في قصة سيدنا يوسف كان طفل أنطقه الله هذا فاسد، وهذا لا يصح، لأن الشاهد لا يسمى شاهدا إلا أن يكون بالغا عاقلا، والشاهد في قصة يوسف كان رجلا حكيما قريب للعزيز، وكان العزيز يستشيره في معضلات الأمور وليس طفلا كما يقول بعض من يدعون العلم. الشاهد أن الطفل يولد لا يتكلم، صح كده؟ بعد فترة كده خلي بالك بقى من خلق القدرة فيك وأنت طفله والإرادة والمشيئة، يبدأ ينقنق كلمة كلمتين، يركب جملة، وكثيرا ما يجعل لك المذكر مؤنث والمؤنث مذكر زي إخواننا التوانس، يقول لك أنتي أنتي عامل إيه؟ أنتي، نقول له أنت أنتي أنتي مش مشكلة هنعدها لك كلاك. فيجي برضو الطفل كده عمال يخلط في الصغر، يجيب المذكر مؤنث والمؤنث، فواحدة واحدة القدرة على الكلام تخلق فيك واحدة واحدة بالتدرج، شوية شوية سنتين بدأ يتكلم ويقول ويعبر، يبدأ بعد كده يميز، يبدأ الإرادة والمشيئة في الاختيار، يأكل ده وما يأكلش ده، يحب ده ويكره ده، كله بالتدرج، كله إيه؟ فده دليل على أن الخالق من؟ الله، بيخلق لك القدرة فيك بالتدريج، الإرادة فيك بالتدريج، المشيئة فيك بالتدريج، لغاية ما تبدأ تميز وتكبر، أيوة أدي الخير وأدي الشر، وعندك عقل، أدي الهدى وأدي الضلال، وعندك عقل، الله خلق فيك قدرة، وخلق فيك مشيئة، وخلق فيك إرادة، وأدي الكتب، وأدي الرسل، وأدي أهل العلم، وأدي الخير، وأدي الشر، اختار، واعلم أن كل هذا من قدرة فيك ومشيئة وإرادة من خلق من؟ الله. الله خالق كل شيء. سورة الرعد 16. فكل شيء شملت أفعال العباد وقدرة العباد، وهذا في الحقيقة ظاهر جدا، لأن الإنسان نفسه كان عدما ولم يوجد نفسه، ولو أوجد لنفسه القدرة ولا أوجد لنفسه الإرادة فهذه الأشياء مخلوقة قطعا، وليس الإنسان خالقها قطعا، فالله هو خالقها جل وعلا. هذه المرتبة الرابعة كما قلنا تسمى خلق أفعال العباد، ولفظ الخلق يشمل عموم كل شيء، لكن الأفعال الواردة في القرآن غالبا وردت بلفظ جعل. قال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، سورة الأنعام 23 بعد المئة الأولى. والمجرمون ليسوا ذواتا فقط، ولكن ذواتا إضافة لفعل الإجرام، فعل إيه؟ الإجرام.
وإنما المجرم ذات وفعل، ذات وفعل مجرم، مش ذات فقط، ذات فقط بدون إجرام يبقاش مجرم، واضح؟ لازم يفعل فعل الإجرام عشان نسميه إيه؟ مجرم، ماشي كده؟ يبقى ذات وفعل، من خلق ذاته؟ الله، ومن خلق فعله؟ الله. ولكن أقول لك فعل الإجرام فعل لله أم فعل للمجرم؟ اصحى بقى، فعل مين؟ المجرم. الله ما فعل الإجرام. اصحى يا ولد ما تنامش، الله يرضى عليك يا النهارده. أنا عارف جوك كنت في مهمة صعبة، بس صحصح بقى، الله يبارك فيك. فعل الإجرام فعل الله أم فعل العبد؟ فعل العبد، لكنه خلق من؟ الله. خلق في المجرم قدرة ومشيئة وإرادة، ولكن الذي فعل هو المجرم، هو إيه؟ المجرم راح وفعل من خلال قدرة ومشيئة وإرادة. من خلقها فيه؟ الله عز وجل سبحانه. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وجعلهم الله مجرمين بحكمته البالغة. الله حكمة عالية يا جماعة. الحكيم هو الله، يضع كل شيء في موضعه بحكمة متناهية سبحانه. ليظهر حكمته البالغة، وأن الذين كثيرا ما أجرموا وكثيرا ما مكروا سيظهر لهم في النهاية أن مكرهم كان بأنفسهم، وتظهر قدرة الله العظيم وإرادته النافذة، فهم أجرموا كل هذا الإجرام ومكروا كل هذا المكر. وفي الحقيقة أن الله تعالى إنما جعلهم يمكرون بأنفسهم وما يشعرون. وقال تعالى كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. الله أكبر. سورة الأنعام 12 بعد المئة الأولى. الله الذي جعلهم أعداء الأنبياء، هو الذي جعلهم حتى لا تظن أن العداوة من عندهم خلقت، ولا أن الشيطان هو الذي يحرك الأمور ولا المسيطر على العالم، بل الله الذي قدر أن هؤلاء يعادون الرسل الله وأولياء الله عز وجل. والله يقول وكذلك جعلنا، عشان تفهم بقى، يبقى لا تخشى إلا من؟ الله. ليه تخاف من المخلوق بقى؟ قدرة المخلوق، مشيئة المخلوق، إرادة المخلوق، من خلقها؟ الله. يبقى لا تخشى إلا الله. شوف بقى ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر، تجعل قلب المؤمن ثابتا قويا، لا يخشى إلا الله، لأنه يعلم أن الأمر بيد الله. ولذا قال النبي قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. متوحد الله. الله جعلهم أعداء الأنبياء، هو الذي خلقهم وخلق فيهم القدرة على العداوة والإرادة للعداوة والمشيئة للعداوة لحكمة بالغة. حكمة الابتلاء، حكمة إيه؟ الابتلاء. وحتى يبشع الظلم لخلقه، عشان تعرف إن الظلم قبيح بشع. لما ترى بقى مصارع هؤلاء الظلمة، كم أفسدوا وكم ظلموا وكم أجرموا، طب انظر إلى مصارعهم، تجد أن الظلم يبشع عندك. طب انظر بقى لأهل الخير والصلاح، وانظر إلى حياتهم الطيبة ومآلهم الطيب. الله. يبقى الذي جعل هو الله سبحانه. وكذلك جعلنا، فعندما تزداد العداوة
هل تلجأ لهم أو تخضع لهم، أو تظن أن الأمور بأيديهم، أن تلجأ إلى الله عز وجل. تلجأ إلى الله عشان تعرف بقى تصدر الواقع من حولك في ظل النظام العالمي الغريب ده. ها، شوف التمالؤ وشوف التحالف على أهل الحق. فمن تحالف باختصار شديد؟ ناقص التوحيد، ناقص الإيمان، لأنه تحالف مع الشيطان يخشاه ويرجو النفع من عنده، ونسي أن الأمر بيد من؟ بيد الله. فعندما نرى مثلا الحصار المضروب الآن على أطفال المسلمين على أرض غزة، وقد شارك فيه الكثير من بلاد الإسلام، واضح؟ ده دليل إيه؟ نقص في الإيمان. لماذا؟ لأن البعض يخشى المخلوق ويخشى سلطان المخلوق، بل ويرجو النفع من المخلوق، الهيمنة العالمية والسيطرة العالمية، ونسوا أن الأمر بيد من؟ بيد الله سبحانه. فتأطأ الرؤوس لغير الله، فأذلهم الله عز وجل. وسوف يحكي لنا التاريخ بعد قصص هؤلاء، ويحكي للأجيال من بعدنا، لأن كل ظالم فالمصير إلى مزبلة التاريخ. والله بحكمته سن الابتلاء ليستخلص من أهل الإيمان الشهداء والصابرين، الله أكبر، والقائمين بحجة والعاملين للدين بصدق وإخلاص. طب أنت إزاي هتعمل للدين إلا في وجود أمثال هؤلاء؟ واضح؟ إزاي هيستخلص الشهداء إلا بوجود الكافرين والمشركين والمعاندين والعمالة وغيرها؟ فحكم يا جماعة عالية جدا، لأن الذي خلق هو من؟ الله سبحانه. وهذا يدفعنا إلى العمل والأخذ بالأسباب واليقين الصادق أن الأمر بيد الله، ولكن لا تتعجل. وأنا عايزك كما أقولها لك دائما، إن قدر الله تعالى لا يستعجل بعجلة أهل العجلة. أنا مستعجل وإنت مستعجل، نريد نصر الأمة الآن الآن، ولكن هناك قدر، هناك قدر. من قدره؟ الله. لا يستعجل بعجلتنا أبدا. ولذلك قال النبي: والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلوا. ما تستعجل، أنت مطالب أن تأخذ بالسبب وأن تبذل للدين وأن تخدم الدين، والنتائج على من؟ قد نرى وقد لا نرى النتائج، قد يراها غيرنا. المهم أن أنت تقدم ما عليك أن تقدمه، كما قال الشيخ الكبير عندما مر عليه الغلام الصغير فرآه يزرع نخلة. طبعا النخلة يا جماعة عشان تثمر محتاجة سنين طويل، على ما تكبر وتطلع عايزة سنين يا واد يا رياض. مش هنعمل بقى زي أصحابنا في ياخدوا التمر من بلد تانية ويروحوا يلزقوه في النخلة عندهم ويقول لك دجلة تتكلم. لا، دي محتاجة سنين عشان تثمر. فالطفل تعجب لما وجد الشيخ الكبير بيزرع نخلة، فقال: يا عماه ماذا تصنع؟ قال: أزرع نخلة يا بني. قال عماه: هل تؤمل أن تأكل من ثمرها؟ يا دي انت عندك كده أمل طويل أوي أنك تعيش لما تأكل منها. ما شوفي حتى الغلام، شوف سؤال الغلام، لأنها كانت بيئة إيمانية.
عارفين الغلام ده مين؟ قيل أنه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه. لما البيئة تربي صح، تربي على الإيمان، شوف الحكمة من فم الغلام عماه، وهل تؤمل أن تأكل من ثمرها؟ ده أنت عندك آمل طويل قوي يا عمي عشان تزرع نخلة ومنتظر تأكل منه. فماذا قال الشيخ؟ قال: بني، زرع الآباء فأكلنا ونزرع لتأكله. أنا مش بزرع لنفسي، أنا ممكن معيش لما أكل من الثمر، لكن أنت يا ابني تأكل، أنا بزرع لك أنت. فده المسلم يا جماعة، ازرع ومش شرط تشوف ثمر، قد يأكلها من يأتي بعدك وقد يجنيها من يأتي بعدك. المهم أنت تكون زارع للخير. تكون زارع لإيه؟ للخير. ده دورك كمسلم، تمحيص، ابتلاء، اختبار. ولا تتعجل، مقادير، قضاء وقدر، رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص انتهى العملية، انتهت العملية، كل بقدر. بس لازم انت تعمل اللي عليك وتأدي اللي عليك وتجتهد في اللي عليك. واضح؟ ده التمحيص، ده الابتلاء، ده الاختبار. ولا تخشى إلا من الله. نلجأ إلى الله عز وجل، لأن الذي خلق وجعل هو من؟ الله. ويصير هؤلاء عندك تحت الأقدام، فلا تجعلهم فوق الرؤوس أبدا، أي أهل الإجرام تحت القدم، اوعى ترفعهم على رأسك أبدا، اوعى. عارف ليه؟ لأن منزلتك أن تقصد رأسك لمن؟ لله. فإن خفضتها لغير الله كان الذل والهوى. عايز تبقى عزيز، لا تخفض رأسك إلا للذي خلق. ولذلك يقول بعض أهل العلم: يوم أن تنحني الرؤوس لعظمة الله يرفعها الله تعالى على جميع الرؤوس. عايز ربنا يرفعك على كل الرؤوس، اخفض رأسك لمين؟ لله. ولا تحميها إلا له، ولا تذل نفسك إلا بين يديه. ربنا يرفعك، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. إنما ذل نفسك للمخلوق هتعيش ذليل مهان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أيوة، دي حقيقة أخرى جماعة، نفس المجرم نفس خبيثة، الإجرام بداخلها. فيأتي شيطان الإنس والجن فيزين له الإجرام، هو موجود جواه، موجود فين؟ فبس بالتزيين كده ينطلق، نفسه خبيث، بخلاف المؤمن نفسه ايه؟ خيرة، نفسه خيرة، بمجرد ان يذكر بالخير يفعل وينطلق. اي فلا تشاركهم في هذا الافتراء ولا تتبع ذلك الافتراء، بل اتركهم وما يفترون ولا تعبأ بهم. ولتصغى اليه واللم للتعليل للحكمة الكونية القدرية من خلق هؤلاء وجعلهم أعداء، ولكونهم يوحي بعضهم إلى بعض القول الباطل المزخرف ويغر بعضهم بعضا، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. من لا يصغى للكفار؟ من لا يصغى للشياطين من الإنس والجن؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة، نفوسهم خبيثة، نفوسهم إيه؟ خبيثة، طريضة، شقية، فتستجيب للباطل. لتصغى أي لتميل إلى هذا الباطل والزخرف والغرور قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، يجعلهم الله كذلك ليحاسبهم على أفعالهم بعده، ولكي لا يدخلهم النار بلا عمل ولا جريرة. فالله لا يظلم الناس شيئا، فهناك باطل موجود في القلوب يظهره الله ليحاسب عليه، فلا بد أن يوجد أناس يزخرفون الباطل وتنجذب قلوبهم إليه ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ما زلنا مع آية الأنعام 13 بعد المئة الأولى. والله جل وعلا في النهاية هو الذي سيحكم سبحانه. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. يبقى الحكم لمن؟ لله. الأنعام 14 بعد المئة الأولى. فالحكم الكوني القدري لله، والحكم الشرعي والجزائي أيضا لله عز وجل. فلماذا جعل الله ذلك؟ هنا السؤال دائما في مسائل القضاء والقدر يجي عندك جوات، ليه؟ ليه؟ تعال نعرف ليه. لأنه جل وعلا بحكمته فعل ذلك، لأنه وضع كل شيء موضعه، فلا يمكن أن يتساوى الفريقان أبدا. فليس العدل والمساواة كما ذكرت، وإنما العدل وضع كل شيء في موضعه. فتيجي انت بحر تقول لي بقى دلوقتي لماذا خلق الله الكفار؟ يبقى ده سؤال إنسان جاهل. بالضبط كمن قال للمزارع اللي وضع البذرة في الأرض الخصبة وترك الأرض البور، لماذا لم تضع البذرة في الأرض البور وتسوي بين الأرضين؟ ده سؤال واحد سفيه ضعيف الإيمان مش فاهم القضية، فما يجيش منك أنت. فهمت يا ولد؟ ما تقولش ليه كفار ومسلمين، نقول لك لأن الذي خلق هو الذي حكم. نتوحد الله، هو الذي قدر هذا، هو الحكيم وهو العدل، يضع كل شيء في موضعه بحكمة. فخلق ده يعمل لدين، وخلق ده يقف للي بيعمل للدين. الله أكبر. ما أنا عشان أشتغل للدين في واحد واقف لك صح؟ عشان أنت تجتهد. لو ما فيش حد واقف لك هتشتغل، هتلاقي عملية فيها ملل. لا، لازم عقبة تجيلك كده تخبطك، وهنا مش عارف واحد ايه، ها، عشان انت ايه تبدأ تصبر فيزداد اجرك، تتحمل فيزداد اجرك، ويتفتح الخير على ايديه، وتجاهد وتجتهد، واضح، وتذكر فتتش عن القلوب الطيبة. وضيات قلبك كده ولا الله اكبر، ايه ده يا ولد، ابيض كله ابيض كده، جنبية بيضة وكله ابيض ابيض، ايوه كده اديها بقى. فالتذكير يخرج بقى الخير الموجود في القلوب، يجتمع أهل الحق. زي ما شفنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة، صح كده؟ المجتمع كله ضد النبي، حتى الأقارب ضد النبي. الله أكبر. وحيدا فريدا في مكة ومعه رسالة الخير، أعداء من الشياطين ومن الإنس. عمه أعدى الناس أبو لهب، يا الله، عمه أيوه، بنو قرابته أعدى الناس. إيه ده، في إيه يا جماعة؟ دي قضية خطيرة جدا، مش حق، لازم يكون قدامك. كثيرا ما أقول عشان تعرف أنت صح ولا خطأ، شوف عملك. في عقبات؟ ايوه، في عقبات في الطريق، في ابتلاءات، ايوه، واصل واصل، اجتهد، دي بشاره ان انت على الحق. هتجد العقبات، هتبتلى، هتمتحن، هتختبر، هتعمل ايه؟ هترجع ولا تواصل؟ الطريق كله عقبات، بس المصيبه بقى تجي لك العقبات من مين؟ من مين؟ من المقربين. دي المشكله الخطيره جدا. من عدوي عارف ان هو عدو، انتظر منه ده، صح؟ عدو. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ده عدو ظاهر. أنا أتوقع منه كل شيء لأن دي سنة الله في خلقه. طب أنت اللي جنبي يا ودي، اللي قاعد معايا أنت يا ودي، اللي تيجي تصلي تيجي أنت تحط لي العقبات؟ دي اللي منتظرهاش. وعشان كده كان خطر المنافقين أشد من خطر الكافرين. والله يا جماعة، لأن الكافر نعرف أنه كافر، صح؟ المنافق معرفوش، بيقول لك أنا منك وزي زيك وأنا مسلم وأنا وأنا قدامك مسلم لكن عمال يحفظ لك ودايما خطر النفاق عشان أريحك بقى. إمتى يظهر فترات القوة ولا الضعف؟ القوة. أيوة كده اصحى بقى. الضعف ينافق ليه؟ من تضعيف هنفق ليه؟ إمتى يظهر النفاق؟ لما تكون قوي. الله، ما ظهرش النفاق إلا في المدينة، ظهر في مكة؟ أبدا، لأن مكة كانت فترة استضعاف. ده النبي بيصلي في الشعاب، شعاب مكة، يأخذ خديجة وعلي فين؟ في الجبال عشان يصلي خاسف. شوف الخوف من عناد المعاندين وعايز يعبد الله يا الله ويمنع فيروح في الشعاب. ايه ده الحكايه دي؟ مش خوف من المخلوق، خوف على الدعوه وعلى منهجيه الدعوه. وبناخد الوسائل اللي تمكن للدعوه، وسائل شرعيه. فيصلي في الشعاب وفي دار الارقم ابن ابي الارقم بيعلم الصحابه سرا. بلال وصهيب فين؟ في دار الارقم. ايه الحكايه دي يا جماعه؟ ايوه. وبدأ بإيه؟ بعبد حر زيد والصديق. شوفوا دول دخلوا الإسلام أولا. أول واحد دخل الإسلام من الرجال أبو بكر وزيد. زيد كان عبدا مولى للنبي وخادم للنبي، زيد بن حارثة والصديق صاحب النبي. بعد كده ده طبعا من النساء خديجة، من الصبيان علي. وبدأت بقى واحدة واحدة، شوف دعوة الحق بقى اهو ماشيين واحدة واحدة اهو. شوف البدايات. والعبرة بالخواتيم، مش بنقص البداية، مش بنقص ايه البداية، العبرة بالخواتيم. البداية كانت عبد وحر، ولكن محمد قائم يرفع راية التوحيد، يدعو ويذكر يأمر وينهى. في الموسم يعرض نفسه على القبائل، ينتقل بالدعوة، أصحابه يعذبوا. نعم اصبروا. إيه الحكاية؟ مفيش نفاق ظهر؟ لا مفيش نفاق. هنا فترة استدعاء أهو. بلال بيجر على الرمال المحرقة، يحط الحجر على صدره ويقول أحد أحد. أهو خباب بن الأرق بيضع عواد الحديد على ظهره وهي كالجمر وهو صابر محتسب. عمار يرى أباه ياسر يقتل أمام عينيه، وسمية أمه تقتل أمام عينيه وهو صابر محتسب. والنبي مر على آل ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. سبحان الله. طب هاجروا لبلاد الحبشة ويرجعوا يهاجروا تاني للحبشة. استضعاف استضعاف، وحكمة في الدعوة وصبر وثبات. مفيش حد بيتزعزع، مش لو خد له ألمين شكرا ما يجيش المسجد. لا، أمة تربت على الإيمان وعلى سنة الابتلاء، لها الحق فقط، سير على الحق على الطريق لا ينحرف. يبقى طريق الحق كله أشواك، كله يا جماعة أشواك، مش مفروش بالورود، مش مفروش بالورود. والنبي صابر محتسب 13 سنة في مكة. شفنا قد إيه الابتلاءات اللي مرت بالصحابة وبالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي العام العاشر تموت خديجة ويموت أبو طالب اللي كان بيدافع عن الدعوة رغم أنه مات على الكفر. ويحزن النبي ويتجرأ صفهاء مكة على النبي، وبعدين يروح النبي للطائف ويضرب بالأحجار وأدمى قدم رسول الله، ويجيله ملك الجبال أدمرهم وأطبق عليهم الأخشبين بس أمرني لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. إيه ده؟ أيوة، وربنا يسجد نفرا من الجن يسمعوا القرآن من النبي ويؤمنوا ويروحوا دعاء لأقوامهم من الجن. بشريات ومنح في طيات المحن. وبعدين المعراج. طيب هنوسيه، هنخفف عنك لترى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واضح؟ وبعدين طب هاجر للمدينة، ويهاجر 13 سنة في مكة عناء وتعب. في المدينة خلاص بقى للإسلام قوة، جت غزوة بدر وانتصر المسلمون بأمر الله رغم قلة العدد وكثرة عدد الكافرين. خلي بالك. وبعد كده يظهر خطر مين بقى؟ المنافقين. ظهر في المدينة إن الإسلام بقى له قوة، ومدام له قوة يظهر بقى النفاق. عشان كده المسلم لازم يكون فقيه بصير، ويبدأ يغلق أبوابه عشان يسلم من خطر النفاق والمنافقين. هتجد عنك، هتجد، اصبر، اوعى، كما يقولون القافلة تسير ومش هكمل. لان الفائز اللي يركب معاك في مركبة الخير، اللي هيقف قدام المركب هيحصل له ايه؟ غرق. يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين. الابن قال ايه؟ سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اوعى تقف قدام الخير، اوعى تقف قدام الخير. اسمع كلام ناصح يحب لك الخير، هتقف قدام الخير انت الخاسر، لان الخير خير، بالعكس يزداد قوة وصلابة بمواجهة الشر. بمواجهة ايه؟ الشر. ده الاختبار والامتحان. فخلي القافلة ماشية. فخطر النفاق شديد من جلداتنا ويتكلمون بألسنتنا. الخطر بيجي من هنا، ما بيجيش من الأعداء. أنا عارف عدوي، عدوي أنا عارفه كويس، عارف ويخطط لي ازاي وشايفه وعارفه كويس، إنما مين المشكلة؟ من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هنا بيظهر الخطر، الخطر على الدعوة والدعاء وعلى أهل الخير. نقول لهم اثبتوا، وعليكم أن تحتاطوا حتى يستمر الخير. واضح؟ واضح القضية دي؟ يبقى دي سنن يا جماعة. وبعد ظهور خطر المنافقين، وبعدين الوحي يفضحكم والنبي يعرفكم بأسمائهم، طيب لماذا لم تقتلهم يا رسول الله؟ ما انا عارفهم وعارف رأس النفاق مين، وده وده عارفهم بخططهم، طيب ليه؟ حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه. الله، ما هم في الظاهر ايه؟ مسلمين. نيجي نقتل المسلمين يقول لك محمد بيقتل اصحابه. سبحان الله. شوف شوف حرص الداعيه على الدعوه صلى الله عليه وسلم. الهم يا جماعه، هم الدعوه، لازم كل مسلم يشيل الهم ده، هم الدعوه الى الله، هم الامر المعروف والنهي عن المنكر. اوعى تنظر لنفسك فقط ولدنياك، انت ليك هم، لانك مسلم صاحب رساله، سفير خير للبشريه. فاثبت على الحق وادع الى الحق حتى تصل الى الحق. واضح؟ فهو هتقول لماذا؟ لا، دي حكم عالية قوي، حكم عالية قوي، لأن الحكيم هو الله، فالله يضع كل شيء في موضعه بحكمة، ولا بد أن نوقن بذلك. فالذي يسأل لماذا لم يجعل الله فرعون مثل موسى؟ ليه ما خلاش فرعون زي موسى؟ ماشي كده؟ هو إنسان سفيه وجاهل وضال، حيث يطلب هذه المستوى كحال الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أجاب عليهم عليه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. هو الحكيم، خلاص هو الحكيم. متوحد الله. فأوعى تسأل السؤال ده، ليه 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 ليه؟ قل لأن الذي خلق هو الله، ومن صفاته الحكيم العدل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن لازم يكون عندك يقين أن الله تعالى يضع كل شيء في موضعه بحكمة متناهية. سبحانه. قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، سورة الأنعام 53، الله رد عليهم فقال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بلى سبحانه. فالله أعلم بالشاكرين ووضع كل شيء في موضعه، فمن يقترح المساواة فهو ضال شديد الضلال، فالمساواة إنما تكون بين الأشياء المتماثلة، وإن وجد قدر من التفاضل فيها أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وقال صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. أو كما قال النبي. بهذا القدر إخوتا أكتفي، فقد وصلنا إلى فصل هام في هذه المرتبة الهامة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. هذا الفصل بعنوان: وللعباد قدرة ومشيئة. وللعباد قدرة ومشيئة إن قدر لنا بقاء وكان اللقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.